إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من الأوامر الإلهية التي أمرنا بها المولى الكريم جل وعلا وحثنا عليها نبينا المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، هو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والصدور عن رأيهم حينما يكون المسلم بحاجة إلى فتيا. فقد أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بذلك، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل الذكر قد يكون فرضا عينيا على المسلم إذا كان لا يدرك مراد الله جل وعلا فيما بين يديه، فيجب عليه أن يتعلم، ومن التعلم السؤال، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. والسؤال عند أهل العلم يجب أن يتحرى فيهم الأعلم والأتقى والأورع، لأن العلم خشية، كما قال المولى جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الموحدون، وكما أمرنا الله جل وعلا بسؤال أهل الذكر وبالرجوع إليهم، حذرنا المولى الكريم سبحانه وتعالى من أمر خطير هو مزلة للأقدام يقع فيه فئام، وهو القول على الله جل وعلا بغير علم. إن من أعظم المصائب والمدلهمات التي يتساهل فيها الناس هو أنهم يتحدثون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا بينة ولا برهان. وأصبحت الشريعة مشاعا لكل من هب ودب أن يتحدث في أمر الله جل وعلا. هي ليست حكرا لفئة، لكنها حكر لمن أخذ بزمام الشريعة وتعلم أصولها وتعلم فروعها وعرف مقاصدها وعلم أصول الفقه فيها، من أجل أن يكون استنباطه للشريعة استنباطا صحيحا واستنباطا سليما. ولهذا ما كان العلماء ليتصدروا للناس إلا بعد أن يأذن لهم مشايخهم الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما جلس للتدريس ولا للفتيا إلا بعد أن شهد له علماء زمانه بأنه أهل لأن يعلم الناس كلام الله وأن يعلمهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبين لهم ما أمر الله جل وعلا. لكننا في هذا الزمان أصبحنا لا نتورع عن أن يبين كل واحد منا رأيه في هذه المسألة، وكأنها مسألة دنيوية، وكأن لكل واحد أن يتحدث في أمر الشريعة. لا أيها الأحبة، ليس لكل واحد منا أن يتحدث في أمر الشريعة، ليس لكل واحد منا أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لا يعني كونك مسلما أن تتحدث في الحلال والحرام، لا يعني كونك متعلما أن تتحدث في الحلال والحرام، لا يعني كونك قد حصلت على شهادة عالمية أن تتحدث في الحلال والحرام. الحلال والحرام والحديث فيه هو لمن استكمل شروطه وأتى بما أمر الله جل وعلا. انظروا في أبواب أصول الفقه، يجعل العلماء بابا اسمه باب الاجتهاد. باب الاجتهاد، من يحق له أن ينظر في النوازل؟ من يحق له أن يبين الحلال والحرام فيها؟ قالوا لابد أن يجتمع فيه عدة شروط. أولها أن يحفظ القرآن وأن يلم بآيات الأحكام وأن يعرف أقوال العلماء فيها. ثانيها أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أحاديث الأحكام وأن يعرف أقوال أهل العلم فيها. ثالثا أن يكون عالما باللغة العربية، لأن الشريعة نزلت بلغة العرب، فما مدى معرفتك باللغة؟ أحدهم لا يفرق بين الفعل والفاعل وثم يبين لك الحلال والحرام. الأمر الرابع أن يكون عالما بأصول الفقه. كيف تستنبط أحكام الشريعة إن لم تكن عارفا بأدلتها الإجمالية؟ ما معنى الظاهر والمؤول؟ ما معنى النص؟ ما معنى الحقيقة؟ ما معنى هذه الأحكام التي بيّنها علماء أصول الفقه؟ الشرط الخامس أن يكون عالما بمقاصد الشريعة. وحتى يصل العبد إلى هذه المرحلة لن تكفيه سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر حتى يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة الكبيرة في الفقه وفي أحكام الشريعة. ولهذا حذرنا الله جل وعلا أيما تحذير من أن نخوض في الشريعة بغير علم. اسمع إلى قول ربك جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أعظم الفراء أن تفتري على الله جل وعلا الكذب. الناس في أمور دنياهم لا يتجرأ أحد منهم أن يتحدث عن ملك من ملوك الأرض، ولا عن زعيم من زعمائها، ولا عن مسؤول بيده البطش، أن يتحدثوا عن مراده فيما يقول حتى يبين هو مراده. فكيف نتجرأ على أن نتحدث في كلام الله جل وعلا وهو العزيز الجبار المنتقم سبحانه وتعالى؟ أعظم الفراء، أعظم الفراء وأعظم الكذب أن نكذب على الله وأن نفتري على رسوله عليه الصلاة والسلام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أيها الأحبة، من أعظم المعاصي التي يعصي بها العبد ربه القول على الله بغير علم. يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن الله جل وعلا القول عليه بغير علم بأعظم ذنب عصي به المولى جل وعلا، وهو الشرك بالله الذي قال عنه ربي جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها المؤمنون، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يحدث الهرج والمرج بين الناس، وكيف يبدأ البعض يخوض في الشريعة بغير علم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أرع سمعك لهذا الحديث العظيم، لهذا الحديث من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. إن الله، في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أشراط الساعة قلة العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من يساهم في صناعة هؤلاء الجهال؟ من يجعلهم رؤوس المجتمع حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ هم يعلمون أن بضاعتهم في الدين قليلة، لكن النفس تميل أحيانا إلى اتباع الهوى، تريد ما يوافق أهواءها، فالمجتمع يساهم في صناعة الرؤوس الجهال فيسألون فيكون علمهم قليل ودينهم قليل وخشيتهم من الله ضعيفة فيفتون بغير علم، فتكون النتيجة أنهم يضلون، لكنهم أيضا يضلون الخلق الذين نصبوهم أمامهم جهالا. أيها المؤمنون، إن من الواجب علينا أن نعرف حال المفتي وحال المستفتي. لم يبين العلماء فقط حال ذاك العالم الذي يبين الحلال والحرام، لكنهم أيضا بينوا في كتب أصول الفقه وكتب الاجتهاد من هو المفتي ومن هو المستفتي. الذي يستفتي ويريد أن يصل إلى مراد الله جل وعلا يجب عليه أولا أن يسعى في معرفة الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مراده أن يصل إلى مراد الله وليس إلى هوى نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال سيدي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر العلماء من تتبع الرخص. يأتي البعض يسأل العالم الفلاني فيقول له حرام، فيسأل الثاني فيقول حرام، هو لم يقتنع بالجواب، يريد ما يوافق هواه، فبعد أن يصل إلى 30 أو 40 قد يصل إلى شخص فيقول له هذا الأمر لا بأس به، فيقول إذن ضع بينك وبين النار عالم. وهذه الكلمة لا نتوقع أنها ستنجينا يوم القيامة، أنت كما في لغتنا الدارجة ضع بينك وبين النار مطوع، لا هذه لا تنجينا يوم القيامة، إلا إذا سألت من تثق في علمه وفي دينه. إن سألت من تثق في علمه ومن تثق في دينه وأنت مقلد له فلا حرج عليك، أما أن تتتبع الرخص حتى تصل إلى ما يوافق هواك فهذا كما قال الإمام أحمد نتيجة هذا التتبع، قال الإمام أحمد رحمه الله من تتبع الرخص تزندق، لأنه في النهاية سينسلخ من الشريعة جميعا. النفس لا تحب الأثقال، لا تحب الآثار، لا تحب أن تكلف، لا تحب أن تسمع أن الغنى حرام، ولا تحب أن تسمع أن الاختلاط حرام، ولا تحب أن تسمع النواهي التي حرمها الله، لكنها تميل مع الهوى والشيطان وقرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء. وهذه جميعها إذا لم يقودها المؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تورد صاحبها الموارد. لا زاجر للعبد، لا زاجر للعبد عن أن يقول بغير علم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الرجل يتنمر العلم تنمرا ويقدم نفسه مفتيا ويحرص على سؤال الناس له فاعلم أنه قليل العلم. ليس هذا حديثي، لكن انظروا إلى حال الصحابة الذين قال عنهم ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله، خير هذه الأمة وأكثرها علما وأبرها قلوبا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم قدرهم. كيف كانوا يتعاملون مع الفتيا؟ هل كان كل واحد منهم ينصب نفسه ويحرص على أن يقدم الفتيا للعباد؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 20 و100، أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من مفتن إلا ود أن أخاه قد كفاه الفتيا، لم يكونوا يتسابقوا عليها، لم يكونوا يحرصوا عليها، وهم أهل العلم وهم أهل الفضل وهم الذين تنزل القرآن بحضرتهم وهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا الناسخ والمنسوخ والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين، علموا جميع هذه الأحكام، ومع ذلك ما منهم من أحد إلا وتمنى أن أخاه قد كفاه في الفتيا، لأنها مسؤولية أمام الله جل وعلا، ليس أمرا هينا. ولهذا إمامنا ابن القيم رحمه الله حينما تحدث عن الفتيا ألف كتابه العظيم وأسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يتحدث ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مراد الله وهذا مراد رسوله كأنه يوقع نيابة عنهم. وهذا الأمر ليس بالسهل وليس بالهين، ولهذا تجد في كلام الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة تجد في كتبهم كثيرا إذا سئلوا عن شيء يقولون لا ندري، الله أعلم، سنبحث في المسألة ونجيب فيها، فكانوا يعرفون للعلم قدره. هل نقص من قدرهم قولهم لا أدري؟ ولكن كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله من قال لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان يفتي في كل صغيرة وفي كل كبيرة فهذا دليل على ضعف يقينه. الآن البعض يفتي وهو يأكل، يفتي وهو يشرب، يفتي وهو يلعب الكرة، يفتي في كل أحواله وفي كل حينه. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان وهو في سيارته لا يستقبل الفتيا، يقول ذهني ليس حاضر الآن، فإذا أراد أن يفتي جلس واستحضر قواه واجمع علمه، ثم بعد ذلك يبين الحلال من الحرام. كلما زاد علم العالم كلما قلت فتياه، كلما زاد علم العالم كلما قلت فتياه، فاحرص عليه. وكلما ضعف علمه كثرت فتياه. كلما زاد علم العالم، زاد علمه، زاد ورعه، زاد خوفه، زادت خشيته، زادت معرفته بكلام أهل العلم، تقل فتياه. وكلما قل علمه زادت فتياه. وهذا واضح ومجرب وملموس. أيها الأحبة، إن قضية تنمر الرؤوس الجهال للفتوى بغير علم هي مسؤولية من يفتي ومسؤولية المستفتي. فلو أن الناس جعلوا رؤوسهم علماء أجلاء فضلاء كهيئة كبار العلماء وكاللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم والفضل، لما قفز إلى العلم كل من هب ودب. ومن الأمور التي يجب أن نراعيها أن البعض حينما يسمع بعضهم يتحدث ويقول هذا قول الله وقول رسوله وأقوال أهل العلم، قد يأتي بأقوال لأهل العلم منحولة عليهم لم يقولوا بها. وكم مرة سمعنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أو ابن عثيمين أو غيرهم يقولون هذه المسألة منسوبة للشافعي وهي غير منسوبة له، وهي منسوبة لأبي حنيفة وهي مكذوبة عليه، ومنسوبة للإمام أحمد وهي مكذوبة عليه. أيها الأحبة، القضية ليست سهلة، إنه القول على الله. أفنتجرأ على القول على الله بغير علم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الله علينا بعلماء أجلاء، بفضلاء نبلاء، قد أشرق علمهم وعلى سمتهم وخيرهم بين العالمين جميعا. فلا نبحث عما يوافق أهواءنا، بل نبحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنحذر أن نقول على الله بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. أمة القرآن، من أراد الحق وسعى له بحث عنه بحثا حقيقيا حتى يصل إلى طمأنينة قلبه وراحة فؤاده، فإن الحق واضح والحق أبلج وهو ناصع يعرفه الجميع، وقد بيّنه الله في كتابه وبيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. من أراد العلم فليسعى إلى العلماء، ينظر إلى أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله وأكثرهم ورعاً وتقوى لله جل وعلا، حتى تكون عبادتك لله على بصيرة وبرهان، وتحقق معنى قول ربك جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما وهدى وتقى، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله، اللهم ارفعنا بها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وأراد أمنها وعلماءها وولاة أمرها وأهلها بشر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا سميع الدعاء يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال.